أخوة الكرام، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثني وكيع عن أهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاستمتناه، فاستمتته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، فظننت أن صاحبي سيكل السلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم ضرآء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا أنفقه ما قدر الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول عبد الله بن عمر: هو الذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قدر الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. وقال: فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. مقالة معبد الجهني ما هي؟ قال: أن لا قدر وأن الأمر أنف. الأمر أنف معناه مستأنف، يعني أن الله تبارك وتعالى، وتعالى الله عما يقول معبد ونتابعه علوا كبيرا، يقول: إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، فنفى علم الله السابق لأفعال المكلفين أو لأفعال العباد، نفى علم الله السابق لأفعال العباد، يقول: لا قدر والأمر مستأنف بالنسبة لله. هذا كافر أم لا؟ هذا كافر لا شك في ذلك. لذلك تبرأ منه عبد الله بن عمر، لأن البراءة من المسلم لا تجوز. ما تبرأ منهم إلا بعدما سمع النصارى وأنها كفر وأن قائلها كافر، لذلك تبرأ منهم. فمن عجب إلى هؤلاء الجهلة الذين يسرقون صباح مساء: قربوا بينكم وبين الشيعة. نقول: لا تقارب بيننا وبينهم، لا تقارب. ليه؟ لأننا مختلفون معهم في الأصول، لأننا مختلفين في الفروع، يعني بأمر قريب. مثلا أنا حنبلي المذهب وأنت شافعي المذهب، أنا مالكي وأنت حنفي، نحن مختلفون في مسائل العمل، الأحكام الشرعية العملية التكليفية، المذاهب مختلفة مع بعضها في بعضها ومتفقة في بعضها، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يتبرأ من الآخر في مثل هذه المسائل لمن يسع الخلاف فيها. لكن هذا أنكر العلماء العاملون الفاهمون بعض التطرف الذي حصل من بعض العلماء، لما مثلا بعض العلماء الحنفيين لما مثلا يقول احدهم او العلماء الشافعيين، وهذا موجود او في اظن في الاخيرات الفقه الشافعي، انه لا تجوز الصلاه خلف حنفي. ليه؟ قال لك: لان الحنفي يرى ان مس الذكر لا ينقض الوضوء، والشافعي يرى انه ينقض الوضوء. فإذا توضأ حنفي ومس فرجه من الوضوء انتقض، يبقى إذا صلى إماما بالناس كأنما صلى بغير طهارة، فألا يجوز الصلاة خلف هذا الحنفي؟
ينكر على مثل قول هذه المقالة أي كان من قبل ومن كان علم ينكر عليه ذلك. ليه؟ لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، وقول الأحناف فيها له وجه قول، قول الأحناف له وجه قول في المسألة. والفضل على الشيخ الثاني ابن تيمية رحمه الله أنه جمع ما بين القولين، الشافعية المالكية الحنابلة يقولون من مس فوجه رجل كان أو امرأة فوضوه منتقص ويلزم عدم وضوء، لأن الحديث صريح واللفظ صريح من مس ذكره فليتوضأ. والأحناف يعتبر حديث صرف التعليم ما هو إلا بضع منه مسست أنفك مسست أذنك مسست راسك مسست أخرك واحد كله. فشيخ الإسلام ابن تيمية سلط حديث طلق بن علي على حديث بكرة بنت صفوان، كان من نتيجة ثلاث تفصيل أنه لم يجعل الأمر في حديث بكرة للوجوب، إنما جعله للاستحباب، لأمن مس ذكره فليتوضأ استحبابا إذ ما هو إلا بضعة منه. يبقى كده جمع بين القولين، وحتى لو قلنا انه لم يجمع بين القولين فالاحناف لهم وجه في الدليل. يبقى اذا لا يقال ان هذا الاستعار مفتقد وان هذا يبقى يصلي بلا وضوء، الى هذه الالزامات التي لا وجه لها، لا وجه قوي لها. فكرنا بجرح بعض علماء الحديث لبعض رواه الحديث قديما قبل ان يستقر عيد الجرح التعديل. مثلا مره اظن حمال بن زيد او غيره رأى رجلا يبول قائما فقال لا أروي عنه أبدا. ليه يا فلان؟ البول القائم ما هو جاء؟ البول قائما جاء حديث هيئة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، سباطة قوم يعني شيء زي نقل من جبالته فبال قائما. والعلة المذكورة في البول قائما ضعيف لجرح بمقبضه، يعني لو انجده كان جاء أجبال على الشرف فإيه فبال قائما لهذا، هذا من التعليم ضعيف الإثناء لا يصح، إنما بال قائما اعتذر بالإطلاق، لأن هذا فيه دلالة على جواز الدولة القائمة. لكن يخشى على الذي يبول قائما إن هو يستقبل الريح، فالريح ترجع لرسالة البول على ثوبها خف، لكنه إذا جاء على مكان ذات كرمل أو تراب أو نحو ذلك وبال قائما وأمن من عدم رجوع البول إليه الرشاد هذا لا بأس به. فلما رأى الرجل يقول قائما قال لا أروي عنه، قال لي فلان أنك إنه يقول قائما فيرتد الرشاد إليه فيصلي وعلى ثوبه نجاسة صلاته باطلة. فالعلماء ردوا مثل هذا الجرح وقالوا هذا جرح بالتأويل، يعني يفترض أنه يقول قائما وقال الرشاد أرجع عليه وقال أنه يصلي بنفس الثياب مثلا وهو عالم في المسألة، هذا جرح بالتأويل فهذا يرد، ولذلك لم يعتبروه وروا عن هذا الرأي ولم يعتبروا في مسألة الجرح بالتأويل. فلذلك العلماء أردوا مسألة الجرح بالتأويل لأن فتح باب التأويل مشكلة، فتح باب التأويل مشكلة. أحكام الشرعية العملية التي يسوغ فيها الخلاف لا نختلف فيها كما لو كنا بنختلف في المسألة الأصولية. لما واحد يقول لك إن القرآن الذي بين يديك هو خلط القرآن الحقيقي، خلط القرآن الحقيقي، القرآن عنده ضوابط 18,000 آية، الشيعة الإمامية مع الشيخ في إيران يقولوا كلام عندهم مسائل تحريف القرآن مسألة ثابتة في كتبهم، القرآن عندهم ضوابط 18,000 آية، والقرآن المتبوع عندنا في المصاحف حالة الكلام مليئة وإذا ستة طمانطالة يعني سنت الموليب عندنا ستة القرآن. طيب السنتين يحتوي عليه ألف يحتوي على مناقب علي والعشرة وإمامة علي وخلافة علي والبغاة الذين يأخذون على علي كل ذلك، وإن الجماعة دول كلهم كتموا هذا علشان خاطر يتناكل بعملية أبو بكر الصديق عشان خاطر هو اللي قال الخلاف فكتم المثل. ومن أصولهم أيضا أن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا تسعة، يعني أظهر الملعونين عندهم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة وخلاني هم الجماعة هللولو، وإن الرجل هو المنكر والرجل هو المغلط في كتبه دعاء هو يعلمه أتباعه يدعو فيه على أبي بكر وعمر اللهم اجعل الطاغوتين الكافرين أبا بكر وعمر والعن ابنتيهما. وفي كتابه أيضا في كتاب الطهارة إن السلام لو سلم واحد شيعي على سني يغتل هذا الشيعي ويصرح في أكثر من موضع أن السنة أنزت من الكلمة، وكتب مطبوع، الكتب مطبوع، واللي هو بيشترك في هذا لأتيه لهذه النصوص من الكتب. وده الخميني اللي هو الآن بيعتبروه القائد المبصر صاحب الثورة المديني. فليس أنا عجب أن كثره شيخ الألباني وشيخ عبد العزيز ميلاد وجماعة من علماء المملكة كثروه، وقال في ذلك كتيب بعنوان لماذا كثر علماء المسلمين الخميني. فهؤلاء مختلفون معنا في الأصول، لا نوافقهم في الأصول. فلم يقول نقرب المذهب بين أولى الشيعة، هذا رجل جاهل لا ليس عنده فهم، إنما يحصل تقارب بيننا وبين من اختلف معنا اختلافا سائغا يجوز الاختلاف فيه. لكن نختلف في الأصول، هذه مسألة لا خطأ، نحن براء منهم كما أنهم يتبرؤون منا، هم يتبرؤون منا جهارا. وأهل السنة في إيران يعاملون معاملة الأقليات المسلمة في بلاد الكفر. أهل السنة في إيران مصطهدون غاية الاصطهاد، وأنهم موجودون بين ظهران اليهود والنصارى لبقوا من الأمن ومن الحرية أكثر من وجود في إيران. وأنا أسأل الله عز وجل ألا يحصل تقارب على الإطلاق سياسيا بيننا وبينهم. قاتل الله السياسة ولعن الله مادة ثلاثة ويزول ونشق منها. هل السياسة دي معناها إيه؟ معناها لو أننا اصطلحنا مع إيران غدا فتفتح مراكز ثقافية ويدرس المذهب الشيعي رسميا، ويحصل بعثات الثقافية والبعثات العلمية بيننا وبينهم، والتشيع مثل الجرم الذي يبتلى به يظل يحط كل عضو. وكذلك كل المذاهب المبتدعة، من ابتلي ببدعة في بداية صناديق العلم فإنها تلازمه إلى أن يموت ولو بجزء يسير. انظر لأي واحد كان في التكفير والتوقف في أي جماعة من الزعماء الجماعات الدعوية المنحرفة، إذا وصل إلى الحق في نهاية المطاف يظل عنده مواشي وظلال تلقي عليه. هذا بخلاف من بدأ عمره وحياته على دعوة الحق، هذا كبير جدا وشائع. فمسألة التقارب دي المسألة خطيرة، وكأن المسألة قريبة إن المسألة بيمهد لها. فبدأوا يذكروا بعض المذهب الشيعي، بعض مثال المذهب الشيعي عندنا مثل نكاح المدعم المعملين اللي يتكلموا ليلا نهار في الجرائد والمجلات عنه، مع انه عند اهل السنه كما في الصحيحين محرم الى يوم القيامه، ومن يبح نكاح المدعم الا ثلاثه ايام ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه. الآن بيستغلوا الظروف الاقتصادية الضيقة على الشباب وعجز الشباب أن يتزوج، واحتجوا بكل أسف بما فعله الجماعة من لجنة البحوث أنهم اعتبروا المذهب الشيعي أحد المذاهب المعتمدة، ولذلك وضعوه مذهبا في موسوعة الفقه الإسلامي اللي كان زمان أول ما صدر مسميينها موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الإسلامي، ولما مات العمدة قاموا محولين الاسم على طول وخلوها موسوعة الفقه الإسلامي. صدر بها 25 مجلد وتوقفت عن الصدور، وكل 25 مجلد ما زالت في حق الأدب. هذا هو المذهب الشيعي أحد المذاهب المعتمدة. فاحتج عليهم العلمانيون الذين يلعبون في بنياننا، الذين يريدون أن يهزوا كل ثابت ما بقي شيئا ثابتا، حتى الصلاة بعد النداب لا إكراه في الدين. أول واحد يدعو على الصلاة يقول له لا إكراه في الدين، يقطع الدين الجديد زي كل حدا بتهز. أين ثوابتكم يا جماعة؟ لا إله إلا الله تهز. اوعى تكون فاكر لا تهز ابدا. حديث عبيده ياتي على الناس زمان لا يعرفون ما الصلاه ولا زكاه ولا يعرفون قليلا ولا كثيرا من الدين، لكن يقولون لا اله الا الله. اولادهم يسالون ايه لا اله الا الله؟ يقول لا والله يجمع انا مراد ليس بي اقول لا اله الا الله. فانا قلت يدرس الاسلام كما يدرس وجه الثوب تعرف الوشي ده يسيبها كده ويزيقها لسه كمان على الثوب. الوشي ده يبتدي يدوب، فالإنسان يدوب زي الكلفة اللي انت بتعملها على الثياب، حتى لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة شيء. فيقولوا لأولادهم وليس هذه الكلمة في القرآن، لا يفهمون شيئا عنها. فيأتي على الناس إذا لا يعرفون كلمة التوحيد، الآن كل شيء ثابت هزوم. كما كتبت الكتاب هذا اللي طلع بعد 14 قرن من الزمان متقرر عند جميع الأمة الكتاب، إما واجب أو مستحب، إما واجب أو مستحب، يعني هو على أي حال المشروع متقرر عندهم 14 قرن بين الكتاب والواجب. متى طلع أن الكتاب ليس من الدين في شيء ونجي عادة جاهلية فجأة كده؟ فلما يطلع ولد صغير يقول 14 قرن، طبعا ولد صغير جاهل جاهل مش هتنجيل، 14 قرن بيضحك عليه وقد أدخلوا من الدين ما ليس فيه، إيه المانع يكون بيضحك علينا بحكم آخر بحكم ذلك الزاد المرابع؟ ده بيقولوا في كتاب صدر قرار رسمي وصدق عليه إن الختان جريء، ومن ارتكب يعاقب بالسجن وغرامة 300 جنيه، ومع ذلك لا زال يدرس في ملاهي الأزهر. يعني هذا الكلام قد تبقى حجته اللعبة ويشيلوه الأول من المناهج الأول زي ما عملتم في كتب الكتب تجيب العسل رابعة. فلان الود والإخاء، الولد في المدرسة دعا زميله وأبوه وأمه أيمن ما كان لسه في حياة، كانت الأم نفسها عصابة الصور واخد بالك، والأم اللي جاية نفسها عصابة، وبعدين قعدوا على الترابيزة وكانوا كلهم. السنة اللي بعديها تفصلوا أما تقلت احنا بنحارب الحجاب وبنطلع قرارات لمنع الحجاب، يبقى لما أحط صورة واحدة نفسها عصابة كأننا رسميا بقول إن تخصيص الشعر من الدين، مع إن المفروض الشعر ده يتكفى. فلما دفنته بالدين بعد كده في السنة اللي بعديها على طول طلعت الأم المتدرجة واللي جاية تاكل المتدرجات والكل جاي قلب على الترابيزة. تقبلت تفصلوا لذلك عشان خاطر ما يبقاش في أي شيء إلا الفضيلة على الإطلاق. فكنت استنوا كده تدوروا على نفسكم لحد ما تشيلوا الختام من منهج الأزهر وتحطوا المستويات الجميلة اللي ليس من الدين، وتستخدموا الذين سيحاسبهم الله حسابا عسيرا لهذا الامر، استخدموهم واركبوهم برضه الى مطاياهنا لاهلكم، واكتبوا كده فتوى شرعيه ان الحسان ليس من الدين. يوم يسمع الوالد وريد الازهر يقول لي يا ابن الجحد هو كتاب الازهر الشريف، فكتب الازهر الشريف ليس من الدين، لكن ده بيحصل نوع من الصراع النفسي، القرارات الرسميه اللي ليس من الدين، لكن في كتب الفقه انه من الدين. ويقي الأكاذب والشيء الجزيز ويبلغ المرارة إن المذهب الشافعي عندنا هو المذهب السائد الشهير الأول، والمذهب الشافعي هو المذهب الأولاني في الأزهر، والحكم الشرعي في المذهب الشافعي أن الختان واجب. شوف العجيب في المسألة، يعني هو المذهب الأول اللي بيدرس، والفتوى في المذهب الشافعي كما ذكر النووي في المجموع روح المهذب إن الفتوى أن ختان النساء واجب. فلما يطلع بقى يلاقي السوادق عمالة تتهز، لا شيء ثابت على الإطلاق، إيه اللي ممكن يراجع له؟ أهي هذه العلاقة بينهم وبين دينهم؟ ويثير الظن بالعلماء ويظن أنهم لعبوا في الدين وأدخلوا فيه ما ليس منه وأخرجوا منه ما هو فيه، فيحصل المسألة دي. فلما يأتي بقى الجماعة يقولوا إن المذهب الشيعي مذهب معتبر، يقول عن من ينصب بينه وزمره وقال لك يا اخي اذا كان انت رسميا بتقولوا في ابحاثكم العلميه ان المذهب الشيعي مذهب معتبر وانه يجوز اتباع المذهب الشيعي في بعض المسائل، فتعالوا نناقشها. الشباب غير مستطيع للزواج وكذلك البنات، المهور غاليه، قال يا اخي ما نجوزوه نستخدم بكاح المتعه، اي سبب معاه 15 جنيه لابد للدين يا اخي على ما ربنا يرزقكم عشان بعشر تسعر جنيه كمان يخده شهر مثلا، ولكن مع 100 جنيه يخده اسبوع وهكذا. بالعكس دي هتديه جدد على طول، فمتعته هتبقى مستمره، وده شيء لا كويس مش وحش. انتوا عايزين تحرموا الناس ليه؟ انتوا ليه بتغضبوا من الناس؟ ليه يعني ترقصوا بواحده طول العمر؟ ليه جد؟ المدى الاجماعي ما كان مناسب الظروف الاقتصاديه ومناسب حتى لثقه بني ادم والكلام ده، وانتم تقولون في ابحاثكم الرسميه ان هذا معتبر ويصار علينا هذا الكلام. فلما تيجي بقى ان شاء الله ايران تشرف وتدخل وهم اعداء وكل حاجه مذهبهم رسمي، ومن لما يجوا بقى وهم عندهم مذهب السخيه ده ينقلون عن جعفر الصادق وكذبوا على جعفر الصادق. يقول التقيه ان مذهبي ومذهب ابائي تقيه الا ان تتقوا منهم بقاء. يبقى يقرا يقول لك ده انا بحبك جدا جميل ايه؟ يبقى عندك مختلف السمي ولكن العسل يبادر في ابنك. عدى جماعه النصارى لما يكونوا في بلد اقليه في بلد ادي كيف مثلا واحد مذهب ولا واحد بتاع في ارياف ولا قريه تجد احسن واحد اللي يسلك الناس وهو اللي بيعامل الناس كويس وهو اللي بيضحك وش الناس وهو اللي بيقول لهم صل على النبي كتير دايما بيقول لهم صل على النبي وكذلك ودايما بيتعامل معاهم بذوق واخلاق والكلام ده. واحنا ما عندناش ولاء ولا براء يقول لك صدقني فلان الفلاني احسن يتكلم المسلمين يقول هذا الكلام. هم اشر من النصارى. في واحد لعندي الكتاب يعني انا ادعوكم الى شرائه وقراءته لانه اعجبني استاذ لذيذ جدا وكشف لنا الجوانب خفيه من مذهب الرافضه اسمه بذل المجهود في مشابهه الرافضه ليهم. جاب اوجه التشابه ما بين الرافضه وليه يوجد مجندين هو اقول لك استاذ القراء واستاذ من السير مطبوعه السعوديه فهؤلاء عندهم مذهب التقييد فهو هيدخل فيك زي السرطان كده لا تشعر على الاطلاق دي بحيث ان هو يجزالك عن مذهبك الكل. في واحد احمد بيطلع كتاب اسمه رحلتي من السنه الى الشيعه. شوف يا اخي قله الايه شوف يعني سبحان الله احنا في زمان العذاب ولكن عادي خالص لو احنا برضه حريه الراس وحريه الكفر مدخوله للجميع ليس حريه البيت بل حريه الكفر مدخوله للجميع. واي احد عايز يطلع اي حاجه يطلع لا عندنا هيئه كبار علماء ولا عندنا ناس من جيل الذين يكتبون ولا عندنا هيئه مراجعه ولا اي حاجه. مع ان كل هذا يمكن ان يحدث في جره قدم زي ما اغلقوا المساجد كلها غير تبيع للاوقاف والجمعيات الخيريه في صلاه الجمعه بجره قدم يستطيع ايضا بجره قلم ان هو يعمل هيئه كبار علماء وان هو يعمل هيئه مصادر وان هو يبذل خمس وان هو يرجع الحدود كل ده بجره قلم يستطيع بجره قلم ان يفعل كل ذلك. يستطيع بجره قلم ان يعيد حكم الله النساء ان يعبد الناس الى الله عز وجل كل ده بجره قلم. لكن احنا ليس عندنا هذا اللوم ولذلك يستطيع اي انسان ان يكفر بالله العظيم وينشر الكفر الداخلي. احد الاخوه المصلين اعطاني من جمعتين كتاب اسمه الالوهيه والجن. تصور احنا كنا مستصدعين لما الجماعه هجم على الصحابه وقال لك علماء الاسلام والجن الصحابه والجن قلنا ايه اللي في الحياه واستطبعناها وظلمت ليالي عددا لا استطيع ان انام من الكمل. اول ما شفت علماء الاسلام والجن كنت اموت من الكمل. كيف صبر هذا العنوان؟ ازاي صبر هذا العنوان؟ لكن كلما مضى الزمان كما يقول انس ما من يوم ياتي الا والذي بعده شر منه الى يوم القيامه سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. الالوهيه والجن. والكتاب ده الرجل ده استفر وطار لكنه طلع وباع زي ما اولاد حارتنا بتاع نجيب محفوظ مصادر وجيع على الارصفه رغم ان في الارض الكتاب ممنوع تداوله طبعا سنه 58 ومع ذلك جيع رغم الوفيه لان احنا ما عندناش هيئه كبار علماء. واذا كان عندنا هيئه كبار علماء كان بتاخد كده فقط لا تحل ولا تنجو المساله فيها فتاوى في الصلاه في الزواج في المواريث في الصلاه بتاع الفراغ انما عشان توقف واحد عن مال الياكل ده فمسائل الاصول مسائل خطيره لا يستقيم الذل والعلو اعوض. لكن واحد يخالفك في الاصول تبرأ منه يجوز لك ان تتبرأ ممن خالفك في الاصول انما اذا كان خلافه سائرا لا تكن انا بريء منه وهو بريء منه. ولذلك تبرأ عبد الله بن عمر من هؤلاء الذين كفروا بالله العظيم ونفوا علمه القديم المتقدم على افعال الاعلام. فقالوا ان الامر انه اي السائل. فقال عبد الله بن عمر انا بريء منهم وهم براء مني. ثم قال حدثني ابي. وكلما قرات في الاسانيد حدثني ابي شعرت بمرار وشعرت بغبطه في انفي وقلت اين هؤلاء الاباء رحم الله هؤلاء الاباء. كم واحد في هذا المسجد يستطيع ان يقول سالت ابي رحمه الله عن كذا فقال كذا فيما يتعلق بالشرع وبدين الله عز وجل؟ كم واحد يستطيع ان يقول سالت ابي رحمه الله عن المساله الفلانيه فاجابني؟ ضاع هذا النمط. والسبب ان الاجيال الماضيه كلها عاشت في فتره حالكه السواد بالنسبه لدين الله عز وجل. فتره كلها مؤامرات. وسخروا من هذه الاسانيد وسموها العنعنات. سموها العنعنات حتى مر على ملاك زمان اذا وجدوا الاسناد يتجاوزوه باظفارهم سريعا ليصلوا الى الناس. ما عنده صبر على الاصرار انه يقرا سند ولا يقف على سند. ولذلك دخل علينا اعداؤنا وطعنوا في السنه بسبب جهلنا بهذا السند. لذلك رايت ان افشي هذا العلم وهذا الفضل في مثل هذا الجمع. اقرا الاسناد ويقف عليه ويقف على بعض رجاله واظهر الصناعه الحديثيه كلها او بعضها حتى تعلموا هذا الجهد الهائل الذي بذله علماؤنا. انت الان مستريح مع الصحيح مسلم مثلا كله لا تعلم مدى الجهد الذي بذله مسلم رحمه الله حتى يجمع وينتقي، ولا تعلم التحري الذي بذله في رواه هذه الاسانيد فضلا عن بقيه العلماء الذين جمعوا ونقحوا من أمة المسلمة. ومع ذلك يا ضيعة جهود المحدثين عند الذين جاءوا بعد ذلك. فالعلماء الذين رووا لنا هذه الأسانيد النقاد يقولون إن رواية الولد عن أبيه لها المزية. رواية الولد عن أبيه لها المزية. الاختلاف يقدمون رواية الولد على غير الولد. فمثلا سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر. دائما تشوف الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. ابو نافع الذي يروي عن ابن عمر هو مولاه فكان ملازما له مثلا 90%. لكن سالم يلازم اباه 99% 98% 97% المهم أكثر من نافع. فإذا اختلف نافع وسالم في حديث عن ابن عمر فإن العلماء كأحمد وغيره أحمد بن حنبل يعني يوجحون سالما في أبيه. يقولون الولد أدرى بأبيه من غيره وأضبط لحديثه من غيره. ومع ذلك فلم يختلف نافع وسالم الا في اربعه احاديث فقط كان الضطر فيها لسالم كلها. فانت لما تقرا بقى حدثني هذه فتدركك الحراره. طبعا حدثتني امي اذا ما جاهاش. ها اذا كان السابع مش موجود تعالى حدثتني امي دي الاهل عاملين مع الحسن البصري. هو يقول حدثتني امي ونادر في الأسانيد أن يقول القائل حدثتني أمي. نادر موجود نعم لكن نادر. لكن موجود في الأسانيد نساء اللي كان مسميه عمرو بنت عبد الرحمن الضروي عن عائشة رضي الله عنها ومعاذ العدوية أيضا وحفصة بنت سيرين أيضا. في نساء كثيرات ولهم من أراد أنه بقى يعرف حد النساء رواة الأخبار في الكتب الستة فعليه أن يطلع الجزء الخاص بجنة من كتاب تهذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج المزي أو في مختصره الوكتاب تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر أو في مفتقره اللي هو تستدرجين والتهليل للحافظ أبي عبد الله الزهري. ذكروا في ستر النساء اللاتي لهن رواية في الكتب الست، وهي كان النساء أيضا مهتمين بالحديث. فإحنا عندنا مثلا أمة الله الحنبلية لها بثنة ونشر حديثا، وكذلك بيبي بنت عبد الصمد الهرسانية لها جزء عن ابن أبي شريح عن شيوخه، وهذا أيضا مروي من الأسانيد. وأيضا فأصح روايات صحيح البخاري رواية كريمة بنت أحمد المروزي، كانت تروي صحيح البخاري وكان إسنادها عالية، وكان أكابر العلماء يأتون إليها ليسمعوا منها. والحافظ ابن عساكر رحمه الله صاحب التاريخ المشهور في تاريخ مصر والذي طبع منه 60 مجلدا حتى الآن، هو كتب دمشق ربما يطبع في نحو 100 مجلد، المطبوع منه 60 مجلدا حتى الآن. هذا الحافظ الشهيد له 80 امرأة من شيوخه. والحافظ أبو عبد الله الذهبي تجاوزت شيخاته 100، له قرابة 20 شيخة كلهن يدعى زينب، 20 زينب، قرابة يعني 20 من الزيان. فلما أنت بتسمع هذا الكلام وأنت رجل محب بدين الله وأنت رجل حي الضمير، يبقى ترجع وتطلب العلم من جديد حتى تفشي هذا المصطلح مرة أخرى. ابنك يطلع يقول حدثني أبي وسألت أبي، مثل أولاد أحمد بن حنبل رحمه الله عبد الله صالح، ومثل عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، علماء كثيرون لهم أولاد كانوا يأخذون عنه العلم وهم الذين أفشوا علمهم. فيقول عبد الله بن عمر لما سمع هذه المقالة حدثني أبي، ومن فطنة المحدث أن يستقدر الحديث أو الآية التي تدل على الواقع أو اللي يسمع نازلا من النوازل كان يقول هذا الكلام. وهنا المسألة مهمة، وهي أن الصحابة ما كانوا يفشون الأحاديث إلا إذا كان لها مقتضى، يعني قد نتصور إن عبد الله بن عمر لا يجلس يقول الحديث للنفس كله، إنما لما ظهر له المقتضى وسئل عن مسألة فرأى الحديث يدل عليه ذكره. أقول الكلام ده ليه؟ لأن في بعض الذين طعنوا على الأحاديث يقول لك هو يعني عمر بن الخطاب هو اللي سمع حديث لوحده، أين بقية الصحابة؟ لماذا لم يسمعوا كلهم الحديث؟ ويطعن على الحديث إن رأوا الصحابة واحد اللي سمع، يقول لك لا لازم يقول واحد وثلاثة وثلاثة وأربعة. لا، ده الرسول عليه الصلاه والسلام انما كان يتكلم بالكلمه غالبا اذا كان لها مقتضى، يسال سؤال فيسال او يستهلك الكلام من نفسه اذا راى داعيا لذلك. زي حديث اللي انتم عارفينه جميعا، حديث مشهور لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على جدي اسك الميت تواقف مع الصحابه وقال لهم يجيب من الشريعه اللي ذبحها، هو اللي ابتدى الكلام. قال والله يا رسول الله لو كان حينا ما اشتريناه لما رتبت مقتول الزمان، قال اترون هذه عينه على احيانا والله للدنيا اغنى على الله من هذا على اهله. فكان يحضر النبي مجلس الرضا الواحد والاثنين والثلاث ويغيب الجمع الاعظم لما كانوا فتنهم. ومع حديث ابن عباس في الصحيحين ليس بضعيف لما سال عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين قال الله فيهما ان تدول الى الله فاستغفر بطرا، قال عمر بن الخطاب كنت اتناوب النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم انا وجاره لي من الانصار، فاذا نزلت اتيته بالوحي وبما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، واذا نزل هو فعل مثل ذلك. فهذا يدلك على ان عمر بن الخطاب اراد الا يقول او شيء من العلم، عمل مناوله مع مين؟ مع جار له من الانصار. كل صحابه على مسلم، ابو بكر الصديق لا نعلم انه فعل مثل هذا، وكثير من الصحابه الامه في اماكن بعيده لا اناب عنهم احدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي وجلس في مجلس واحد واثنين وثلاثه والاغلب غائب، انما كانوا يسمعون من الاصحاب ويبلغون الحجه ليكن هناك كذب انذاك. فيجئوا ان لازم يروي الحديث الاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة نقول له لا. كذلك لما يجي يقول هذا هو يحيى بن يعمر يعني وخبير بن عبد الرحمن خالد هم الاثنين بس الاربعة بن عمر، اين بقية عبد الله هم اللي سألوا فلأجل هذا السؤال روى عبد الله بن عمر هذه الحكاية. فيحيى بن عمر وخبير بن عبد الرحمن الحميري انما خرج من البلد ليسأل عبد الله بن عمر عن هذا السؤال. فلما سمع ابن عمر هذا الكلام وتبرع منهم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم ساق الحديث الذي يسمى بصحوه فيما بعد ان شاء الله. هذا يجيب عن بعض الاسئله باختصار. يقول سائل كيفيه الجمع بين حديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى الثلاث ومع غيره من الاحاديث التي تنظر بقتل غير هؤلاء. الجواب ان هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى الثلاث، زاني بعد احصان وكفر بعد ايمان ومفارق بدينه السارق للجماعه. فهذه هي الثلاث الفطام. ليس النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الكبائر سبعه، فهل في هذا الحديث حصر للكبائر؟ ليس في حصر للكبائر، لكن هذه الكبائر التي لها علامات بين اعمال كثيره كالطلب الظاهره البارده، مع ان اي رجل حلال الدم يمكن ان تضع ذنبه تحت واحد من هؤلاء الثلاث، ستضع ذنبه تحت واحد من هؤلاء الثلاث. يعني هذا الحديث ليس فيه انه لا يحل دم المسلم الا بهؤلاء الثلاثه مع وجود ضغوط اخرى. يعني مثلا لما تقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، هل المساله محصوره هؤلاء السبعه؟ ثم قال مسلم من حديث ابي اليوسف من انظر معذرا. شوف الجمال، جمال الحديث مع الراوي اسمه ايه؟ ابو اليوسف. وشوف الحديث النبوات من أنظر معثرا كان في ظل العرش يوم القيامة. أو أظله الله بظله، نعم أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظل. هذه واحد ثاني أهو. وكذلك الأصل في الأحاديث إن إحنا بنجمع بعضها إلى بعض ولا نضرب بعضها لبعض. الله أعلم. يقول سائل أهلنا العوام وخاصة ما يلتزم منها جديدا وسط الأسر ونحن فيها يعني غرباء يعني بين الأهل وكذلك في الجماعة، ويعني يقول إن نحن في اضطهاد مستمر. فهو أنا عايز أنا أوجه كلمة إلى هؤلاء الغرباء. أنا أقول لك يا أخي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. في زمن تحريف النصوص بإطار الحديث كالآتي فطوبى للغرباء. يعني إذا لقيت غريب سلميه بحاجة دي طوبى، يعني طوبى للغرباء. طوبى دي شجرة من جنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول يمشي الجواد المضمر المسرع في ظلها مئة عام لا يقطع ثم قرأ وظل مندود. شجرة الجواد المضمر المنوش بس اللي انت بتسلسل بيت سبق يجري في ظلها مئة عام كأعوامها لا يقطع هذا الظل. فهذه الشجرة للغرباء، وأن إذا أرسلت قوقك إلى الغرباء الأولين وجدت أن ما أنت فيه لاعب بالنسبة لما كانوا فيه، لكن إنما اشتد عليك البلاء لأنه ليس عندك من الإيمان ما كان عندك. هي المصيبة إننا أتتنا من ضعف الإيمان لا من قوة البلاء، لا من قوة البلاء. لا أحد يصبر على الإكرام على الذي كان فيه الصحابة إلا إذا كان عنده مثل إيمانه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا توصف الغربة بشرف، وقت الغربة شرف. عارف زي زمان أول ما طلعت اللحية كده حوالي 20 سنة وانتهت، يعني كان لما حد يتريق عليه يقول له يا سني، يعني زي يد الكلب كده، واخد بالك؟ هو هي كده يقول يا سني بيعجبه يعني. فكان أحيانا بعض الملتحين كده يحسوا بنوع من الخجل وممكن يجري وراه ويضربه ويدخل في خناقة معاه عشان قال له يا سني. يعني هو لو خطف ولم يكن العلم على ذلك منتشرا ولا معروفا، لعرف ان هو بيقول له يا ابن الاصول، ويقول له يا ابن الاصول تلك الاثاث ظاهر عنك عارها. لما عبد الله بن الزبير الحجاج بيقول له ويشتمه بقى، بيقول له يا ابن ذات النفاقين، يشتمه عبره يعني ابن ذات النفاقين ام اسماء بنت ابي بكر لما كان سقط النفاق بتاعها اثنين وكانت حامل. يا سلام على اسماء البطل الطيار اسماء بلعبت مليون واحد من اشباه الرجال. الان شوف البنت والاجتهاد، امراه حامل في الشهر الاخير تطلع الجبل شايله اكل على كتفها وتربط بطنها وتشيل البتاع وتطلع للرسول عليه الصلاه والسلام يا بيه. ايه الجذب والبداء والتضحيه وهذا الحب كله لهذا الدين؟ انت دي لازم تعمل الفجأة. احنا النساء عندنا احنا نفتخر بنسائنا، الصحابة والتابعين واحدة منهم تساوي أم من أشباه الرجال، فما بالك بالرجال الذين فضلهم الله عز وجل على النساء. قال لي عرها ويعيلها ويقول لها يا ابن ذات يا بنت يا ابن ذات المثقل، قال له تلك زكاة ظاهر عنك عارها، بلاك انت ما تبقاش، خلينا انا الموضوع ده خليه هي ما هي سوا حاجة سوا. الواحد لما يقول لك لما انت تاخد اسم الغريب، الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك بدا الاسلام غريبا ومعروفا من البدايه كانت مشرفه، سله من المتقين يشرفوا شرفوا جميل الزمان بالذي الادم الى تقوم الساعه صدقوا الله عز وجل. لم يكن بينهم لا احقاد ولم يكن بينهم الخلافات السريعه الموجوده الان بين افضل اللقب مع بعضهم في كل ادم. تجد رجل فاضل، رجل عالم، رجل داعيه، رجل كذا، وبينه وبين غيره من الاحقاد ما يدل عن وقته اللي كان. لا دول جماعه زودوا العزم لله عز وجل وكانت البدايه ليه.
نستكمل هذا القدر واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.